قال المؤلف رحمه الله: زيادات الثقات. وفي زيادات الثقات الخلف جم لمن رواه ناقصا أو من أتم، ثالثها تقبل لا ممن خزن وقيل أو ممن أتم، ثالثها تقبل لا ممن خزن وقيل إن
من
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 تخطيط أحمد شاهد
طبعا
جديد ممن رواه ناقصا أو من أثم، ثالثها تقبل لا ممن خزل وقيل إن في كل مجلس حمل بعضا أو النسيان يدعيه تقبل وإلا يتوقف فيه، وقيل إن أكثر حذفها ترد، وقيل حذفها إن أكثر حذفها ترد، وقيل فيما إن روى كلا عدد عدد، إن كان من يحذفها لا يغفل لا يغفل عن مثلها في عادة لا تقبل، وقيل لا إذ لا تفيد حكما، وقيل خذ ما لم تغير نظما. وابن الصلاح قال وهو المعتد إن وهو المعتد وهو المعتمد خالفت ما للثقات فهي رد، أو لا فقد تلك بإجماع وضح، أو خالف الإطلاق فاقبل في الأصح، أو خالف الإطلاق فاقبل في الأصح.
فهذا المبحث ومبحث زيادة الثقة أو زيادات الثقات، يعني ما حكم زيادة الثقة من حيث القبول والرد، هل هي مقبولة أو مردودة، هل هي مقبولة بإطلاق أو مردودة بإطلاق، أو مقبولة بتقييد ومردودة بتقييد. العلماء فيها سبعة أقوال ذكرها السيوطي في هذه الأبيات الثمانية. زيادة الثقة في أن ينفرد الراوي عن شيخه بزيادة لم يذكرها غيره من الرواة الذين رووها عن الشيخ، وهذا الذي جاء بها ثقة، يعني هذا الذي زادها أو روى الرواية التي فيها زيادتها هو من الثقات. أما إذا كان ضعيفا أو ليس بثقة فوجودها في عدمها لا يبحث عنها، أقول ما دام أن الذي زاد غير ثقة هذه لا يلتفت إليها ولا عبرة بها ولا قيمة لها. الحديث الذي روي بدون زيادة هو المعتمد إذا كان رواه ثقة أو ثقات، والزيادة التي جاءت عن غير ثقة وجودها كعدمها لا عبرة بها، وإنما الكلام في زيادة الثقة الذي روى عن شيخ الحديث فزاد فيه في المتن زيادة أو زاد في الإسناد زيادة، خالفه من هو أوثق منه أو خالفه غيره من الذين رووا عن ذلك الشيخ دون خالفوه في الرواية فرووا دون هذه الزيادة، فصارت تلك يقال لها زيادة ثقة، انفرد بها ثقة عن ثقات أو ثقة عن من هو أوثق منه، ثقة عن ثقات أو ثقة عن هو من أوثق منه. قد ذكر المصنف فيها تسعة أقوال. القول الأول أنها تقبل مطلقا، تقبل مطلقا سواء هذه الزيادة ممن يعني جاءت ممن رواه تاما أو ممن رواه ناقصا، وسواء كان ذلك فيه يعني إثبات حكم أو ليس فيه إثبات حكم، تقبل مطلقا ما دام أنها زيادة فإنها مقبولة على هذا القول الأول. لكن هذا القول يشكل عليه أن هناك شيء عند المحدثين يسمونه المحفوظ والشاهد. والمحفوظ ما رواه الأوثق أو الثقات مخالفا الثقة، وعكسه الشاذ وهو ما رواه الثقة مخالفا الثقات أو الأوثق. فمخالفة الأوثق للثقة أو الثقات للثقة هذا يعتبر محفوظ، ومخالفة الثقات للثقة أو الأوثق للثقة هذا محفوظ وهو المعتمد والمقبول. ورواية الثقة مخالفة للأوثق أو الثقة مخالفة للثقات هذا يسمى الشاذ، وهو غير مقبول عند المحدثين كما عرفنا في تعريف الصحيح. ما يرويه عدل كان منضبط من تصل السند غير معلل ولا شاذ، يعني من شرط كونه صحيحا أن يكون غير شاذ. والشاذ هو الذي يروي فيه الثقة مخالفا للأوثق. إذن هذا القول الذي هو قبول زيادة الثقة مطلقا، هذه لا تتأتى على قول المحدثين في تعريف الصحيح والمقارنة بين المحفوظ والشاذ، وأن المحفوظ هو المعتمد والشاذ أنه مردود وأنه ليس بصحيح. فإذا الزيادة القول بقبولها مطلقا يشكل عليه أن من المخالفات التي يخالف بها الثقة من هو أوثق منه أو من هو أوثقات أو يخالف ثقات، فروايته ليست مقبولة إذا كان مخالفا من هو أوثق منه. وعكسه هو القول الثاني وهي أنها لا تقبل مطلقا، مردودة مطلقة بدون تخفيف، يعني لا يقبل منها شيء، زيادة الثقات ممنوعة وغير مقبولة على كل حال. هذا هو القول الثاني. والقول الثالث يقول إن زيادة الثقة تقبل إن زادها غير الذي حلفها، لأن الشخص قد يروي الحديث ناقصا وقد يرويه تاما، فإن كان الذي زاد غير الذي اختصر أو اختزل أو رواه ناقصا فالزيادة تكون مقبولة، يعني معناه يفرق بالزائد، هل الذي زادها غير الذي رواه ناقصا أو أنه شخص واحد مرة رواه ناقصا ومرة رواه زائدا. فإن كان هذه الزيادة من غير الذي اختزل فإنها تقبل، وإلا فإنها غير مقبولة. الثالث القول الرابع يقول إن كان روى الخبر في مجلسين وفي كل مجلس بعض من الحديث الذي حمله فهي مقبولة على الزيادة، أو كانت في مجلس واحد ولكنه تذكر أنه نسيها في المجلس الأول الذي حكى فيه الرواية ناقصة، فإذا تذكر أنه قال رويتها ناقصة وكنت نسيت الزيادة فإنها في هذه الحالة تكون مقبولة، تكون في هذه الحالة مقبولة. هذا هو القول الرابع. القول الخامس، نعم، وقيل إن أكثر حذفها ترد، يعني إذا كان الراوي يعني روي عنه الحديث بطرق، هذه الطرق التي رويت عنه أكثر مشتملة على الحذف فإنها تكون مردودة، وإن كانت الطرق التي روي عنه بها الزيادة أكثر فإنها تكون مقبولة، وكذلك إذا كانت متساوية. لكن إذا كثرت الطرق التي فيها الحذف فإن الزيادة تكون مردودة. وقيل إن أكثر
حذفها ترد التي روى كل عظيم.
هذا هو الخامس الذي مضى، يعني هذا ينظر إلى أن الذين رووها زائدة الذين رووها محذوفة أكثر من الذين رووها ناقصة يعني غير ليس فيها زيادة فترد تلك الزيادة التي روى الأكثر عن ذلك الشيخ حذفها فتكون مردودة. هذا هو الخامس. والسادس يقول إن كل إن كان روى كلا عدد يعني كلا من الزيادة والحذف أكثر من اثنين وكان من يحذفها لا يغفل عنها في العادة فإنها ترد. يعني إذا كان روى الحذف عدد وروى الزيادة عدد ولكن الذي حذفها لا يغفل عن مثلها في العادة فإنها ترد تلك الزيادة التي حذفها من حذفها وهي لا يغفل عنها في العادة. هذا هو السادس. والسابع يقول إن كانت الزيادة بحيث لا تعارض حكما فإنها مقبولة وإن كانت تعارض حكما السابع وإن كانت تعارض حكما فهي مردودة. والثامن يقول إن كانت خالفت النظم الإعرابي خالفت الإعراب فإنها تكون بالثقة هذا يعتبر محفوظ ومخالفة الثقات للثقة أو الأوثق للثقة هذا محفوظ وهو المعتمد والمقبول. ورواية الثقة مخالفة للأوثق أو الثقة مخالفة للثقات هذا يسمى الشاذ وهو غير مقبول عند المحدثين كما عرفنا في تعريف الصحيح ما يرويه عدل كان منضبط متصل السند غير معلل ولا شاذ. يعني من شرط كونه صحيحا أن يكون غير شاذ والشاذ هو الذي يروي به الثقة مخالفا للأوثق. إذن هذا القول الذي هو قبول زيادة الثقة مطلقا هذه لا تتأتى على قول المحدثين في تعريف الصحيح والمقارنة بين المحفوظ والشاذ وأن المحفوظ هو المعتمد والشاذ أنه مردود وأنه ليس بصحيح. فإذا الزيادة القول بقبولها مطلقا يشكل عليه أن من المخالفات التي يخالف بها الثقة من هو أوثق منه أو من هو أوثقات أو يخالف ثقات فروايته ليست مقبولة إذا كان مخالفا من هو أوثق منه. وعكسه هو القول الثاني وهي أنها لا تقبل مطلقا مردودة مطلقة بدون تخفيف يعني لا يقبل منها شيء. زيادة الثقات ممنوعة وغير مقبولة على كل حال. هذا هو القول الثاني. والقول الثالث يقول إن زيادة الثقة تقبل إن زادها غير الذي حذفها لأن الشخص قد يروي الحديث ناقصا وقد يرويه تاما فإن كان الذي زاد غير الذي اختصر أو اختزل أو رواه ناقصا فالزيادة تكون مقبولة. يعني معناه يفرق بالزائد هل الذي زادها غير الذي رواه ناقصا أو أنه شخص واحد مرة رواه ناقصا ومرة رواه زائدا. فإن كان هذه الزيادة من غير الذي اختزل فإنها تقبل وإلا فإنها غير مقبولة. الثالث القول الرابع يقول إن كان روى الخبر في مجلسين وفي كل مجلس بعض من الحديث الذي حمله فهي مقبولة يعني الزيادة أو كانت في مجلس واحد ولكنه تذكر أنه نسيها في المجلس الأول الذي حكى فيه الرواية ناقصة فإذا تذكر أنه قال رويتها ناقصة وكنت نسيت الزيادة فإنها في هذه الحالة تكون مقبولة، تكون في هذه الحالة مقبولة. هذا هو القول الرابع. القول الخامس، نعم، وقيل إن أكثر حجها ترد، يعني إذا كان الراوي يعني روي عنه الحديث بطرق، هذه الطرق التي رويت عنه أكثر مستملة على الحذف فإنها تكون مردودة، وإن كانت الطرق التي روي عنه بها الزيادة أكثر فإنها تكون مقبولة، وكذلك إذا كانت متساوية. لكن إذا كثرت الطرق التي فيها الحذف فإن الزيادة تكون مردودة. وقيل إن أكثر هذا هو الخامس الذي مضى، يعني هذا ينظر إلى أن الذين رووها زائدة، الذين رووها محذوفة أكثر من الذين رووها ناقصة، يعني غير ليس فيها زيادة، فترد تلك الزيادة التي روى الأكثر عن ذلك الشيخ حذفها فتكون مردودة. هذا هو الخامس. والسادس يقول إن كان روى كلا عدد، يعني كلا من الزيادة والحذف أكثر من اثنين، وكان من يحذفها لا يغفل عنها في العادة فإنها ترد، يعني إذا كان روى الحذف عدد وروى الزيادة عدد، ولكن الذي حذفها لا يغفل عن مثلها في العادة فإنها ترد تلك الزيادة التي حذفها من حذفها وهي لا يغفل عنها في العادة. هذا هو السادس. والسابع يقول إن كانت الزيادة بحيث لا تعارض حكما فإنها مقبولة، وإن كانت تعارض حكما السابع. وإن كانت تعارض حكما فهي مردودة. والثامن يقول إن كانت خالفت النظم الإعرابي، خالفت الإعراب، فإنها تكون
وقيل حكمة لم تغير نظمها.
نعم، يعني تقبل ما لم تغير في الإعراب، يعني ما لم تغير نظم الإعراب فإنها تكون مردودة، وإن غيرت إن لم تغير فهي مقبولة، وإن غيرت فهي مردودة. هذه ثلاثة أقوال. القول الثامن وهو أحسنها وأصحها وأولاها وهو الذي ذكره عن المصطلح وفيه تفصيل، وقسم زيادة الصفات إلى ثلاثة أقسام: قسم يقول قسم مقبول، وقسم مردود، وقسم فيه خلاف، والراجح أنه مقبول. فيقول ينظر في هذه الزيادة إن كان هذا الذي رواها وهذه الرواية مخالفة، يترتب عليها مخالفة واضحة صريحة، يعني لرواية من رواها يعني ناقصة، فإنها في هذه الحالة مردودة وغير مقبولة. يعني إذا كان يعني في مخالفة الذي يعني والذي ولا يمكن التوفيق ولا يمكن الجمع، فإذا بد من الترجيح، وذلك بردها وعدم قبولها ما دامت انها مباينة ومخالفة برواية غيره ممن هو اولى منه. ويقابل ذلك القول الثاني انها اذا لم تخالف مقبولة، فحكى بعضهم الاجماع على ذلك، قال لانها بمثابة الحديث المستقل، ومعلوم انه لو تفرد راو برواية حديث بأكمله وما رواه غيره فإن روايته مقبولة، فكذلك لو تفرد بزيادة ليس فيها معارضة لرواية أخرى أو لحديث آخر فإن هذه الزيادة تكون مقبولة وتكون بمثابة الحديث المستقل الذي رواه ثقة ولم يخالف أحد. فما دام أنها ليس فيها مخالفة فإذا هي تقبل. تمثلوا لهذا في حديث إذا ولغ الكلب في إناء أحدكم فليغسله سبعا أولاهن بالتراب. جاء في بعض الروايات في صحيح مسلم فليرقه. كلمة فليرقه هذه زيادة. الأحاديث الأخرى ما جاء فيها هذه الزيادة لا إثبات ولا حذف وإنما سكتت عن هذه الزيادة. وبعض الثقات زادها قالوا فتقبل هذه الزيادة لأنها بمثابة الحديث المستقل لأن هذا ما عارضه أحد وليس فيها معارضة لرواية أخرى فهي مقبولة. هو الماء الذي ولغ فيه الكلب راق ويغسل الإناء بعده سبع مرات أولاهن بالتراب. فإذا هذه زيادة بمثابة حديث مستقل. وكذلك أيضا مثلوا لهذا الحديث أو بزيادة من المسلمين فرض رسول الله صدقة الفطر على الحر والعبد والذكر والأنثى والصغير والكبير من المسلمين. فكلمة من المسلمين هذه يعني زيادة الحديث يعني معناه أنه يدل على أنها أن المسلم هو الذي تخرج عن زكاة الفطر والكافر لا تخرج عن زكاة الفطر ولم يأتي نص يعارض هذه الزيادة فهي بمثابة الحديث المستقل بمثابة الحديث المستقل. والثالث أو الحالة الثالثة أن يكون فيه نوع مخالفة ولكن هذه المخالفة ليست مباينة بل بالإطلاق والتقييد يعني بأن تكون رواية الثقات الأكثر عددا رووها مطلقة وأحد الثقات رواها بقيد يعني في نوع مخالفة ولكن ليست مباينة ولكن بالتقييد. هذه فيه قولان من العلماء منهم من قال إنها لا تقبل ومنهم من قال إنها تقبل وهو الأرجح عند العلماء لأن هذا بمثابة الإطلاق والتقييد. ومثلوا لهذا بنفس حديث الولوغ إذا ولغ الكلب في إناء أحدكم فليغسله سبعا فليغسله سبعا في بعض الروايات أولاهن بالتراب. هذه سبع جاء تقييد لها بأنها تكون بالتراب يعني فإذا المخالفة هنا بالتقييد ليست بال يعني بشيء يعني مخالف مباين وإنما بالإطلاق والتقييد. الأكثر ما ذكروا التكليف لكن ذكروا سبعا ما فيها تكليف. وبعض الرواة الثقات ذكر أن إحدى السبع تكون بالتراب وهي الأولى تكون بالتراب وهي الأولى يعني مضافا إليها تراب. إذن هذه الواحدة من السبع جاءت مقيدة بالتدريب السبع موجودة لكن فيها إضافة في بعض الروايات لأنه إضافة لها تراب يعني إحداهن أو أولاهن تكون بالتراب. فإذا هذه نوع مخالفة في الإطلاق والتقييد فيقبل أو تقبل تلك الزيادة فيعني يعتمد أو يتعين عند غسل الإناء الذي ولغ فيه الكلب أن تكون الأولى منها بالتراب بناء على هذه الرواية المقيدة لإحدى السبع لأنها تكون بالتراب. وهذا القول الأخير الذي فيه هذا التفصيل بينما إذا كانت مباينة في رواية غيره أو ليست مباينة أو أنها يعني في نوع مخالفة ولكن بالإطلاق والتقييد فالأولى تكون غير مقبولة والثانية مقبولة لأنها بغير حد مستقل والثالثة قولان للعلماء الأرجح فيها أنها مقبولة لأن هذه الزيادة ليست زيادة في العدد ولكنها قيد لإحدى لواحدة من العدد وهي إحدى السبع التي هي الأولى تكون مضافا إليها ترابا مضاف إليها تراب. وهذا القول الذي ذكره المصنف عن ابن الصلاح هو الذي ارتضاه حيث قال وهو المعتمد. وكذلك يعني تبعه النووي عليه والحافظ بن حجر وغيره من العلماء, هذا هو الذي ارتضوه, فهذا هو الذي رأوا أنه أولى ما يقال في زيادة الثقات. وكثير من الأقوال التي مضت ليس لها أهمية وليس لها قيمة لأنها تقييدات يعني ليست بواضحة, ولكن هذا التفصيل الأخير اللي هو يجعلها إلى ثلاثة أقسام ويكون إحداها مقبول والثاني إحداها مردود والثاني مقبول والثالث مقبول على الأرجح, يعني هذا هو أولى الأقوال. ولنقرأ الأبيات مرة أخرى فننظر في هذه الأقوال.
وفي زيادات الثقات الخلف جمع,
وفي زيادات الثقات الخلف جمع كثير, يعني الحكم زيادات الثقات اختلف العلماء فيها كثيرا, لأن جمع بمعنى كثير, يكون ما لا حبا جمع يعني حبا كثيرا. وفي زيادة الثقات الخلف كثير, في حكم زيادات الثقات هل تقبل أو ترد الخلاف كثير, وفي زيادات الثقات الخلف جم. ثم بعد أن أشار إلى أن الخلف جم ذكر تسعة أقوال, هناك أقوال غيرها لكن الذي ذكره السيوطي منها تسعة, وذكر أن الخلاف كثير وذكر تسعة أقوال من هذا الخلاف الكثير. ثم بدأ بشرح هذه الأقوال. ممن رواه ناقصا أو من أتم, هذه فيها قولان يعني متقابلان, القبول مطلقا والرد مطلقا. ولهذا قال بعدها ثالثها, لأن القضية بالنسبة للقولين الأولين متقابلان, قبول مطلق أو رد مطلق. ولهذا اكتفى بأن يشير إلى أن هناك أقوال منفصلة أولها الثالث, وأما القولان الأولان فهما متقابلان لا تفصيل فيهما, يقبل مطلقا يرد مطلقا. الأقوال الستة الأخرى أو الستة الأخرى فيها تفصيل, فهو قال لما ذكر مما رواه ناقصا أو من أتم قال ثالثها, يعني ما تقدم قولان. إيش القولين؟ قولان متقابلان, قول يقول بأنها تقبل مطلقا وقول يقول بأنها ترد مطلقة, لا تفصيل في القبول ولا تفصيل في الرد. الكل يقبل أو الكل يرد. زيادة الثقات مقبولة دائما, زيادة الثقات مردودة دائما, لا تقييد ولا تفصيل. ولهذا قال في القول الثالث ثالثها, لأنها فيها تفصيل بعد ذلك. وهذا كثيرا ما تأتي الكتب المتفقة مثل جمع الجوامع للسيوطي وغيره في أصول الفقه, عندما يذكر أقوال يذكر المسألة في مثالث وهكذا, بدل ما يقول أول والثاني يعني يقول هل كذا أو كذا, ثالث وهكذا, يعني معناه قولان متقابلان والثالث فيه تفصيل والثالث فيه تفصيل. هذا هنا كذلك مشى على هذا الطريق, لأنه أشار إلى القبول مطلقا والرد مطلقا, ثم بدأ بالأقوال المفصلة فقال ثالثها كذا, يعني أن القول الأول لا ينظر للتفصيلات في الأقوال التسعة في الأقوال التي تأتي بعد ذلك, التفصيلات اللي بعدها في الأقوال إن كذا وإن كذا وإن كذا هذه قيود وتفصيلات. القول الأول لا ينظر لها تفصيل, يقول أنه مقبول مطلقا بدون تفصيل. والثاني لا ينظر للقيود, يرد مطلقا بدون تفصيل. الأقوال التي بعدها فيها تفصيل, الأقوال التي بعدها فيها تفصيل, تفصيل يعني معتبر وتفصيل غير معتبر. ثالثها
تقبل لا ممن خجل,
ثالثها تقبل إذا كانت تلك الزيادة جاءت من غير الذي رواها مختصرا, لأن الحديث روي تاما وروي ناقصا, فإذا كان من رواه تاما غير الذي رواه ناقصا تكون مقبولة, وإن كان الذي رواه ناقصا هو الذي رواه تاما فإنها لا تصح. تقبل لا ممن خجل, يعني إذا كانت تلك الزيادة من غير الذي رواها مختصرة أو روى الحديث بدونها, يعني تقبل إذا كان الزائد الذي زاد الثقة الذي زاد الزيادة زيادة الثقة هذه شخص آخر غير الذي جاء عنه روايتها ناقص.
وقيل إن في كل مجلس حمل بعضا أو المثال يدعيه تقبل وإلا يتوقف فيه.
ثم ذكر القول الرابع فقال إن حصل يعني هذه الرواية والتحمل في مجلسين وفي كل مجلس يتحمل بعضا من الخبرين الذي جاء في زيادة والذي ما في زيادة فإنها تقبل، وإن كان في مجلس واحد وقال إنه تذكر أنه نسيها في الرواية السابقة لأنه اللي رواها استدرك قال كنت نسيت أن أذكر هذه الزيادة كنت نسيت أن أذكر هذه الزيادة فإنها تقبل يعني في هذه الحالة، وإلا فإنها ترد. قال ويش ولا لا ثاني ثالث اللي هو وقيلة أيوة بعضا وإلا يتوقف فيه يعني فلا يحكم بردها ولا بقبولها. نعم.
وقيل إن أكثر حذفها ترد
وقيل إن أكثر حذفها ترد يعني هذا الراوي الذي روي عنه الزيادة والنقصان إن كانت الروايات عنه بالأكثر حذف تلك الزيادة فإنها ترد، وإن كانت الزيادة أكثر فإن الزيادة تقبل، وإن تساوت فإنها تكون أيضا مقبولة. وإنما الرد فيما إذا كان الذين رووها عنه بالحذف أكثر تكون مردودة، فإن كان الذين رووا الزيادة أكثر أو رووا أو تساوى الذين رووا الزيادة مع الذين رووها بالنقصان فإنها تكون مقبولة. إذن هذا ينظر للموازنة بين العددين الذي رواها مختصرة والذي رواها عنه تامة أو التساوي، فإن كان الذين رواها أكثر يعني وهي محذوفة فالحذف مقدم، وإن كان الذين رواها زائدة أكثر أو تساوى الحاذفون والزائدون فإنها تكون مقبولة. كل أقوال يعني ليس لها أهمية كبيرة يعني مثل القول الذي سيأتي له العقيد. وبعده
وقيل فيما إن روى كل عدد كان من يحذفها لا يقبل عن مثلها في عادة لا تقبل.
نعم يعني إذا روى كل من الزيادة والنقصان الرواية اللي فيها زيادة ثقة والتي ليس فيها زيادة ثقة روى هذه في عدد وروى هذه عدد، لكن الذين حذفوها عادة لا يقبل عن مثلها يعني يتنبه لها ليست بالشيء الذي ينسى أو الشيء الذي يغفل عنه يعني يمكن يعني شيء له أهمية، كان الذين يعني إن كان بهذه المثابة فهي يعني ترد وإلا إيش يغفل
عن مثلها في عادة لا تقبل
إذا كان لا يغفل عن مثلها في عادة فهي لا تقبل وإلا فإنها تقبل.
وقيل لا
إذ لا تفيد حكما وقيل لا تقبل في الحالة التي لا تفيد حكما جديدا يعني تقبل في الحالة التي لا تفيد حكما جديدا يعني معناها يعني توبيح بدون يعني إثبات حكم جديد يعني لا يثبت إلا عن طريق هذه الزيادة، يعني إذا كانت هذه الزيادة بحيث لا يثبت بها حكم وإنما هي كلام موضح أو كلام يعني ليس فيه إثبات حكم جديد إنها تقبل، وإن كان يترتب عليه إثبات حكم جديد فلا يثبت بهذه الزيادة. فقيل لا إذ لا تفيد حكما يعني لا تقبل حين لا تفيد حكما، تقبل حين لا تفيد حكما، أما إن فادت حكما جديدا فإنها غير مقبولة.
وقيل خذ ما لم تغير نفسك
قال المؤلف رحمه الله زيادات الثقات. وفي زيادات الثقات الخلف جمع ممن رواه ناقصا أو من أتم، ثالثها تقبل لا ممن خزل وقيل أو ممن أتم، ثالثها تقبل لا ممن خزل وقيل إن
من
فيه
من
جديد.
من إيمان ولا إيمان؟ فقد إيمان؟ طيب من رواه ناقصا أو من أثم؟
ممن رواه ناقصا أو من أثم ثالثها تقبل لا ممن خجل. وقيل إن في كل مجلس حمل بعضا أو النسيان يدعيه تقبل وإلا يتوقف فيه. وقيل إن أكثر حذفها ترد. وقيل حذفها إن أكثر حذفها ترد. وقيل فيما إن روى كلا عدد عدد إن كان من يحذفها لا يغفل لا يغفل عن مثلها في عادة لا تقبل. وقيل لا إذ لا تفيد حكما. وقيل خذ ما لم تغير نظما. وابن الصلاح قال وهو المعتد إن وهو المعتد وهو المعتمد خالفت ما للثقات فهي رد أو لا فخذ تلك بإجماع وضح أو خالف الإطلاق فاقبل في الأصح أو خالف الإطلاق فاقبل في الأصح.
فهذا المبحث ومبحث زيادة الثقة أو زيادات الثقات يعني ما حكم زيادة الثقة من حيث القبول والرد، هل هي مقبولة أو مردودة، هل هي مقبولة بإطلاق أو مردودة بإطلاق أو مقبولة بتقييد ومردودة بتقييد. العلماء فيها سبعة أقوال ذكرها السيوطي في هذه الأبيات الثمانية. زيادة الثقة في أن ينفرد الراوي عن شيخه بزيادة لم يذكرها غيره من الرواة الذين رووها عن الشيخ، وهذا الذي جاء بها ثقة، يعني هذا الذي زادها أو روى الرواية التي فيها زيادتها هو من الثقات. أما إذا كان ضعيفا أو ليس بثقة فوجودها في عدمها لا يبحث عنها. أقول ما دام أن الذي زاد غير ثقة قاله لا يلتفت إليها ولا عبرة بها ولا قيمة لها. الحديث الذي روي بدون زيادة هو المعتمد إذا كان رواه ثقة القطاع، والزيادة التي جاءت عن غير ثقة وجودها كعدمها لا عبرة به، وإنما الكلام في زيادة الثقة الذي روى عن شيخ الحديث فزاد فيه في المتن زيادة أو زاد في الإسناد زيادة خالفه من هو أوثق منه أو خالفه غيره من الذين رووا عن ذلك الشيخ دون خالفوه في الرواية فرووا دون هذه الزيادة فصارت تلك يقال لها زيادة ثقة. انفرد بها ثقة عن ثقات أو ثقة عن من هو أوثق منه، ثقة عن ثقات أو ثقة عن هو من أوثق منه. قد ذكر المصنف فيها تسعة أقوال. القول الأول أنها تقبل مطلقا، تقبل مطلقا سواء هذه الزيادة ممن يعني جاءت ممن رواه تاما أو ممن رواه ناقصا، وسواء كان ذلك فيه يعني إثبات حكم أو ليس فيه إثبات حكم تقبل مطلقا ما دام أنها زيادة فإنها مقبولة على هذا القول الأول. لكن هذا القول يشكل عليه أن هناك شيء عند المحدثين يسمونه المحفوظ والشاذ، والمحفوظ ما رواه الأوثق أو الثقات مخالفا الثقة، وعبده الشاذ وهو ما رواه الثقة مخالفا الثقات أو الأوثق. فمخالفة الأوثق للثقة أو الثقات للثقة هذا يعتبر محفوظ، ومخالفة الثقات للثقة أو الأوثق للثقة هذا محفوظ وهو المعتمد والمقبول. ورواية الثقة مخالفة للأوثق أو الثقة مخالفة للثقات هذا يسمى الشاذ وهو غير مقبول عند المحدثين كما عرفنا في تعريف الصحيح ما يرويه عدل ما يرويه عدل كان منضبط متصل السند غير معلل ولا شاذ يعني من شرط كونه صحيحا أن يكون غير شاذ والشاذ هو الذي يروي به الثقة مخالفا للأوثق. إذن هذا القول الذي هو قبول زيادة الثقة مطلقا قبول زيادة الثقة مطلقا هذه لا تتأتى على قول المحدثين في تعريف الصحيح والمقارنة بين المحفوظ والشاذ وأن المحفوظ هو المعتمد والشاذ أنه مردود وأنه ليس بصحيح. فإذا الزيادة القول بقبولها مطلقا يشكل عليه أن من المخالفات التي يخالف بها الثقة من هو أوثق منه أو من هو أوثقات أو يخالف ثقات فروايته ليست مقبولة إذا كان مخالفا من هو أوثق منه. وعكسه هو القول الثاني وهي أنها لا تقبل مطلقة مردودة مطلقة بدون تخفيف يعني لا يقبل منها شيء زيادة الثقات ممنوعة وغير مقبولة على كل حال. هذا هو القول الثاني. والقول الثالث يقول إن زيادة الثقة تقبل إن زادها غير الذي حلفها لأن الشخص قد يروي الحديث ناقصا وقد يرويه تاما فإن كان الذي زاد غير الذي اختصر أو اختزل أو رواه ناقصا فالزيادة تكون مقبولة يعني معناه يفرق بالزائد هل الذي زادها غير الذي رواه ناقصا أو أنه شخص واحد مرة رواه ناقصا ومرة رواه زائدا. فإن كان هذه الزيادة من غير الذي اختزل فإنها تقبل وإلا فإنها غير مقبولة. الثالث القول الرابع يقول إن كان روى الخبر في مجلسين وفي كل مجلس بعض من الحديث الذي حمله فهي مقبولة يعني الزيادة أو كانت في مجلس واحد ولكنه تذكر أنه نسيها في المجلس الأول الذي حكى فيه الرواية ناقصة فإذا تذكر أنه قال رويتها ناقصة وكنت نسيت الزيادة فإنها في هذه الحالة تكون مقبولة تكون في هذه الحالة مقبولة. هذا هو القول الرابع. القول الخامس نعم وقيل إن أكثر حذها ترد يعني إذا كان الراوي يعني روي عنه الحديث بطرق هذه الطرق التي رويت عنه أكثر مشتملة على الحذف فإنها تكون مردودة. وإن كانت الطرق التي روي عنه بها الزيادة أكثر فإنها تكون مقبولة وكذلك إذا كانت متساوية. لكن إذا كثرت الطرق التي فيها الحذف فإن الزيادة تكون مردودة. وقيل إن أكثر
حذفها ترد التي روى كل
عظيم. هذا هو الخامس الذي مضى يعني هذا ينظر إلى أن الذين رووها زائدة الذين رووها محذوفة أكثر من الذين رووها ناقصة يعني غير ليس فيها زيادة فترد تلك الزيادة التي روى الأكثر عن ذلك الشيخ حذفها فتكون مردودة. هذا هو الخامس. والسادس يقول إن كل إن كان روى كلا عدد يعني كلا من الزيادة والحذف أكثر من اثنين وكان ايش لا
وكان
من يحذفها لا يغفل عنها في العادة فإنها ترد. يعني إذا كان روى الحذف عدد وروى الزيادة عدد ولكن الذي حذفها لا يغفل عن مثلها في العادة فإنها ترد تلك الزيادة التي حذفها من حذفها وهي لا يغفل عنها في العادة. هذا هو السادس. والسابع يقول إن كانت الزيادة بحيث لا تعارض حكما فإنها مقبولة, وإن كانت تعارض حكما
السابع
وإن كانت تعارض حكما فهي مردودة. والثامن يقول إن كانت خالفت النظم الإعرابي خالفت الإعراب فإنها تكون بالثقة هذا يعتبر محفوظ, ومخالفة الثقات للثقة أو الأوثق للثقة هذا محفوظ وهو المعتمد والمقبول. ورواية الثقة مخالفة للأوثق أو الثقة مخالفة للثقات هذا يسمى الشاذ وهو غير مقبول عند المحدثين كما عرفنا في تعريف الصحيح. ما يرويه عدل كان مضبط متصل السند غير معلل ولا شاذ, يعني من شرط كونه صحيحا أن يكون غير شاذ. والشاذ هو الذي يروي به الثقة مخالفا للأوثق. إذن هذا القول الذي هو قبول زيادة الثقة مطلقا هذه لا تتأتى على قول المحدثين في تعريف الصحيح والمقارنة بين المحفوظ والشاذ, وأن المحفوظ هو المعتمد والشاذ أنه مردود وأنه ليس بصحيح. فإذا الزيادة القول بقبولها مطلقا يشكل عليه أن من المخالفات التي يخالف بها الثقة من هو أوثق منه أو من هو أوثقات أو يخالف ثقات فروايته ليست مقبولة إذا كان مخالفا من هو أوثق منه. وعكسه هو القول الثاني وهي أنها لا تقبل مطلقا, مردودة مطلقة بدون تخفيف, يعني لا يقبل منها شيء, زيادة الثقات ممنوعة وغير مقبولة على كل حال. هذا هو القول الثاني. والقول الثالث يقول إن زيادة الثقة تقبل إن زادها غير الذي حذفها, لأن الشخص قد يروي الحديث ناقصا وقد يرويه تاما, فإن كان الذي زاد غير الذي اختصر أو اختزل أو رواه ناقصا فالزيادة تكون مقبولة. يعني معناه يفرق بالزائد, هل الذي زادها غير الذي رواه ناقصا أو أنه شخص واحد مرة رواه ناقصا ومرة رواه زائدا. فإن كان هذه الزيادة من غير الذي اختزل فإنها تقبل, وإلا فإنها غير مقبولة. الثالث القول الرابع يقول إن كان روى الخبر في مجلسين وفي كل مجلس بعض من الحديث الذي حمله فهي مقبولة على الزيادة, أو كانت في مجلس واحد ولكنه تذكر أنه نسيها في المجلس الأول الذي حكى فيه الرواية ناقصة, فإذا تذكر أنه قال رويتها ناقصة وكنت نسيت الزيادة فإنها في هذه الحالة تكون مقبولة, تكون في هذه الحالة مقبولة. هذا هو القول الرابع. القول الخامس نعم وقيل إن أكثر حذفها ترد, يعني إذا كان الراوي يعني روي عنه الحديث بطرق هذه الطرق التي رويت عنه أكثر مشتملة على الحذف فإنها تكون مردودة. وإن كانت الطرق التي روي عنه بها الزيادة أكثر فإنها تكون مقبولة، وكذلك إذا كانت متساوية. لكن إذا كثرت الطرق التي فيها الحذف فإن الزيادة تكون مردودة. وقيل إن أكثر هذا هو الخامس الذي مضى، يعني هذا ينظر إلى أن الذين رووها زائدة الذين رووها محذوفة أكثر من الذين رووها ناقصة، يعني غير ليس فيها زيادة، فترد تلك الزيادة التي روى الأكثر عن ذلك الشيخ حذفها فتكون مردودة. هذا هو الخامس. والسادس يقول إن كل إن كان روى كلا عدد، يعني كلا من الزيادة والحذف أكثر من اثنين، وكان من يحذفها لا يغفل عنها في العادة فإنها ترد. يعني إذا كان روى الحذف عدد وروى الزيادة عدد، ولكن الذي حذفها لا يغفل عن مثلها في العادة، فإنها ترد تلك الزيادة التي حذفها من حذفها وهي لا يغفل عنها في العادة. هذا هو السادس. والسابع يقول إن كانت الزيادة بحيث لا تعارض حكما فإنها مقبولة، وإن كانت تعارض حكما السابع. وإن كانت تعارض حكما فهي مردودة. والثامن يقول إن كانت خالفت النظم الإعرابي، خالفت الإعراب، فإنها تكون نعم، يعني تقبل ما لم تغير في الإعراب، يعني ما لم تغير نظم الإعراب فإنها تكون مردودة، وإن غيرت إن لم تغير فهي مقبولة، وإن غيرت فهي مردودة. هذه ثلاثة أقوال. القول الثامن وهو أحسنها وأصحها وأولاها وهو الذي ذكره عن المصطلح وفيه تفصيل، وقسم زيادة الصفات إلى ثلاثة أقسام: قسم يقول قسم مقبول، وقسم مردود، وقسم فيه خلاف، والراجح أنه مقبول. فيقول ينظر في هذه الزيادة إن كان هذا الذي رواها وهذه الرواية مخالفة، يترتب عليها مخالفة واضحة صريحة، يعني لرواية من رواها يعني ناقصة، فإنها في هذه الحالة مردودة وغير مقبولة. يعني إذا كان يعني في مخالفة الذي يعني والذي ولا يمكن التوفيق ولا يمكن الجمع، فإذا بد من الترجيح، وذلك بردها وعدم قبولها ما دامت إنها مباينة ومخالفة برواية غيره ممن هو أولى منه. ويقابل ذلك القول الثاني أنها إذا لم تخالف مقبولة، فحكى بعضهم الإجماع على ذلك، قال لأنها بمثابة الحديث المستقل، ومعلوم أنه لو تفرد راو برواية حديث بأكمله وما رواه غيره فإن روايته مقبولة، فكذلك لو تفرد بزيادة ليس فيها معارضة لرواية أخرى أو لحديث آخر فإن هذه الزيادة تكون مقبولة، وتكون بمثابة الحديث المستقل الذي رواه ثقة ولم يخالف أحد، فما دام أنها ليس فيها مخالفة فإذا هي تقبل. تمثلوا لهذا في حديث: إذا ولغ الكلب في إناء أحدكم فليغسله سبعا أولاهن بالتراب، جاء في بعض الروايات في صحيح مسلم فليرقه. كلمة فليرقه هذه زيادة، الأحاديث الأخرى ما جاء فيها ذكر هذه الزيادة لا إثبات ولا حذف، وإنما سكتت عن هذه الزيادة. وبعض الثقات زادها قالوا فتقبل هذه الزيادة لأنها بمثابة الحديث المستقل، يعني هذا ما عارضه أحد وليس فيها معارضة لرواية أخرى فهي مقبولة. هو الماء الذي ولغ فيه الثلج راق ويغسل الإناء بعده سبع مرات أولاهن بالتراب، فإذا هذه زيادة بمثابة حديث مستقل. وكذلك أيضا مثلوا لهذا في الحديث أو بزيادة من المسلمين، فرض رسول الله صدقة الفطر على الحر والعبد والذكر والأنثى والصغير والكبير من المسلمين، فكلمة من المسلمين هذه يعني زيادة في الحديث، يعني معناه أنه يدل على أنها أن المسلم هو الذي تخرج عن زكاة الفطر والكافر لا تخرج عن زكاة الفطر، ولم يأتي نص يعارض هذه الزيادة، فهي بمثابة الحديث المستقل، بمثابة الحديث المستقل. والثالث أو الحالة الثالثة أن يكون فيه نوع مخالفة، ولكن هذه المخالفة ليست مباينة بل بالإطلاق والتقييد، يعني بأن تكون رواية الثقات الأكثر عددا رواها مطلقة، وأحد الثقات رواها بقيد، يعني في نوع مخالفة ولكن ليست مباينة ولكن بالتقييد. هذه فيه قولان من العلماء، منهم من قال إنها لا تقبل ومنهم من قال إنها تقبل، وهو الأرجح عند العلماء، لأن هذا بمثابة الإطلاق والتقييد. ومثلوا لهذا بنفس حديث الولوغ، إذا ولغ الكلب في إناء أحدكم فليغسله سبعا فليغسله سبعا، في بعض الروايات أولاهن بالتراب. هذه تبع جاء تقييد لها بأنها تكون بالتراب، يعني فإذا المخالفة هنا بالتقييد ليست بال يعني بشيء يعني مخالف مباين، وإنما بالإطلاق والتقييد. الأكثر ما ذكروا التثريب، لكن ذكروا سبعا ما فيها تثريب. وبعض الرواة الثقات ذكر أن إحدى السبع تكون بالتراب وهي الأولى، تكون بالتراب وهي الأولى يعني مضافا إليها تراب. إذن هذه الواحدة من السبع جاءت مقيدة بالتدريب، جاءت مقيدة بالتدريب، السبع موجودة لكن فيها إضافة في بعض الروايات لأنه إضافة لها تراب، يعني إحداهن أو الأولاهن أولاهن تكون بالتراب. فإذا هذه نوع مخالفة في الإطلاق والتقييد فيقبل أو تقبل تلك الزيادة، فيعني يعتمد أو يتعين عند غسل الإناء الذي ولغ فيه الكلب أن تكون الأولى منها بالتراب، أن تكون الأولى منها بالتراب، بناء على هذه الرواية المقيدة لإحدى السبع لأنها تكون بالتراب. وهذا القول الأخير الذي فيه هذا التفصيل، بينما إذا كانت مباينة برواية غيره أو ليست مباينة أو أنها يعني في نوع مخالفة ولكن بالإطلاق والتقييد، ولكن بالإطلاق والتقييد، فالأولى تكون غير مقبولة والثانية مقبولة لأنها بغير حد مستقل، والثالثة قولان للعلماء الأرجح فيها أنها مقبولة، لأن هذه الزيادة ليست زيادة في العدد ولكنها قيد لإحدى لواحدة من العدد وهي إحدى السبع التي هي الأولى، تكون مضافا إليها مضافا إليها ترابا. وهذا القول الذي ذكره المصنف عن ابن الصلاح وهو الذي ارتضاه حيث قال وهو المعتمد، وكذلك يعني تبعه النووي عليه والحافظ بن حجر وغيره من العلماء، هذا هو الذي ارتضوه، وهذا هو الذي رأوا أنه أولى ما يقال في زيادة الثقات. وكثير من الأقوال التي مضت ليس لها أهمية وليس لها قيمة لأنها تقييدات يعني ليست بواضحة، ولكن هذا التفصيل الأخير اللي هو يجعلها إلى ثلاثة أقسام ويكون إحداها مقبول والثاني إحداها مردود والثاني مقبول والثالث مقبول على الأرجح, يعني هذا هو أولى الأقوال. ولنقرأ الأبيات مرة أخرى فننظر في هذه الأقوال.
وفي زيادات الثقات الخلف جمع,
وفي زيادات الثقات الخلف جمع كثير, يعني الحكم زيادات الثقات اختلف العلماء فيها كثيرا, لأن جمع بمعنى كثير, يكون ما لا حبا جمع يعني حبا كثيرا, وفي زيادة الثقات الخلف كثير. في حكم زيادات الثقات هل تقبل أو ترد الخلاف كثير, وفي زيادات الثقات الخلف جمع. ثم بعد أن أشار إلى أن الخلف جمع ذكر 9 أقوال, هناك أقوال غيرها لكن الذي ذكره السيوطي منها 9, وذكر أن الخلاف كثير وذكر 9 أقوال من هذا الخلاف الكثير. ثم بدأ بشرح هذه الأقوال.
ممن رواه ناقصا أو من أتم,
ممن رواه ناقصا أو من أتم, هذه فيها قولان يعني متقابلان, القبول مطلقا والرد مطلقا, ولهذا قال بعدها ثالثها, لأن القضية بالنسبة للقولين الأولين متقابلان, قبول مطلق أو رد مطلق, ولهذا اكتفى بأن يشير إلى أن هناك أقوال منفصلة أولها الثالث, وأما القولان الأولان فهما متقابلان لا تفصيل فيهما, يقبل مطلقا يرد مطلقا. الأقوال الستة الأخرى أو الستة الأخرى فيها تفصيل, فهو قال لما ذكر ممن رواه ناقصا أو من أتم قال ثالثها, يعني ما تقدم قولان. إيش القولين؟ قولان متقابلان, قول يقول بأنها تقبل مطلقا وقول يقول بأنها ترد مطلقا, لا تفصيل في القبول ولا تفصيل في الرد, الكل يقبل أو الكل يرد. زيادة الثقات مقبولة دائما, زيادة الثقات مردودة دائما, لا تقييد ولا تفصيل. ولهذا قال في القول الثالث ثالثها, لأنها فيها تفصيل بعد ذلك, وهذا كثيرا ما تأتي الكتب المتفقة مثل جمع الجوامع للسيوطي وغيره في أصول الفقه, عندما يذكر أقوال يذكر مثلا في ثالثها وهكذا, بدل ما يقول أول والثاني يعني يقول هل كذا أو كذا, ثالثها وهكذا, يعني معناها قولان متقابلان والثالث فيه تفصيل, والثالث فيه تفصيل. هذا هنا كذلك مشى على هذه الطريقة, لأنه أشار إلى القبول مطلقا والرد مطلقا, ثم بدأ بالأقوال المفصلة فقال ثالثها كذا, يعني أن القول الأول لا ينظر للتفصيلات في الأقوال التسعة في الأقوال التي تأتي بعد ذلك, التفصيلات اللي بعدها في الأقوال إن كذا وإن كذا وإن كذا هذه قيود وتفصيلات. القول الأول لا ينظر لها تفصيل, يقول أنه مقبول مطلقا بدون تفصيل, والثاني لا ينظر للقيود, يرد مطلقا بدون تفصيل. الأقوال التي بعدها فيها تفصيل, الأقوال التي بعدها فيها تفصيل, تفصيل يعني معتبر وتفصيل غير معتبر. ثالثها تقبل إذا كانت تلك الزيادة جاءت من غير الذي رواها مختصرا, لأن الحديث روي تاما وروي ناقصا, فإذا كان من رواه تاما غير الذي رواه ناقصا تكون مقبولة, وإن كان الذي رواه ناقصا هو الذي رواه تاما فإنها لا تقبل. تقبل لا ممن خجل, يعني إذا كانت تلك الزيادة من غير الذي رواها مختصرة أو روى الحديث بدونها, يعني تقبل إذا كان الزائد الذي زاد الثقة, الذي زاد الزيادة زيادة الثقة هذه شخص آخر غير الذي جاء عنه روايتها ناقص.
وقيل إن في كل مجلس حمل بعضا أو المثال يدعيه تقبل وإلا يتوقف فيه.
ثم ذكر القول الرابع فقال إن حصل يعني هذه الرواية والتحمل في مجلسين وفي كل مجلس يتحمل بعضا من الخبرين الذي جاء في زيادة والذي ما في زيادة, فإنها تقبل. وإن كان في مجلس واحد وقال إنه تذكر أنه نسيها في روايته السابقة, لأنه اللي رواها استدرك قال كنت نسيت أن أذكر هذه الزيادة, كنت نسيت أن أذكر هذه الزيادة, فإنها تقبل يعني في هذه الحالة, وإلا فإنها ترد. قال ويش ولا لا ثاني ثالث اللي هو وقيلة أيوة بعضا وإلا يتوقف فيه يعني فلا يحكم بردها ولا بقبولها. نعم.
وقيل إن أكثر حذفها ترد,
وقيل إن أكثر حذفها ترد, يعني هذا الراوي الذي روي عنه الزيادة والنقصان إن كانت الروايات عنه بالأكثر حذف تلك الزيادة فإنها ترد, وإن كانت الزيادة أكثر فإن الزيادة تقبل, وإن تساوت فإنها تكون أيضا مقبولة. وإنما الرد فيما إذا كان الذين رووها عنه بالحذف أكثر تكون مردودة, فإن كان الذين رووا الزيادة أكثر أو رووا أو تساوى الذين رووا الزيادة مع الذين رووها بالنقصان فإنها تكون مقبولة. إذن هذا ينظر للموازنة بين العددين, الذي رواها مختصرة والذي رواها عنه تامة أو التساوي. فإن كان الذين رواها أكثر يعني وهي محذوفة فالحذف مقدم, وإن كان الذين رواها زائدة أكثر أو تساوى الحاذفون والزائدون فإنها تكون مقبولة. كل أقوال يعني ليس لها أهمية كبيرة, يعني مثل القول الذي سيأتي له العقيد. وبعد
وقيل فيما إن روى كل عدد كان من يحذفها لا يقبل عن مثلها في عادة لا تقبل.
يعني لا روى كل من الزيادة والنقصان, الرواية اللي فيها زيادة ستة والتي ليس فيها زيادة ستة روى هذه في عدد وروى هذه عدد, لكن الذين حذفوها عادة لا يقبل عن مثلها يعني يتنبه لها, ليست بالشيء الذي ينسى أو الشيء الذي يغفل عنه, يعني يمكن يعني شيء له أهمية. كان الذين يعني إن كان بهذه المثابة فهي يعني ترد, وإلا إيش
يغفل عن مثلها في عادة لا تقبل,
في عادة لا تقبل, إذا كان لا يغفل عن مثلها في عادة فهي لا تقبل, وإلا فإنها تقبل.
وقيل لا
إذ لا تفيد حكما, وقيل لا تقبل في الحالة التي لا تفيد حكما جديدا, يعني تقبل في الحالة التي لا تفيد حكما جديدا, يعني معناها يعني توبيح بدون يعني إثبات حكم جديد, يعني لا يثبت إلا عن طريق هذه الزيادة. يعني إذا كانت هذه الزيادة بحيث لا يثبت بها حكم, وإنما هي كلام موضح أو كلام يعني ليس فيه إثبات حكم جديد, يعني هذا. وإن كان يترتب عليه إثبات حكم جديد فلا يثبت بهذه الزيادة. وقيل لا إذ لا تفيد حكما, يعني لا تقبل حين لا تفيد حكما, تقبل حين لا تفيد حكما, أما إن أفادت حكما جديدا فإنها غير مقبولة.
وقيل خذ ما لم تغير نصا.